أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبه. وصل الكلام إلى عطف النسق. النسق في اللغة هو الترتيب، فإذا قلنا مثلا هذه الأمور متناسقة يعني مترتبة أو مرتبة ومتناسبة. وهناك الآن في هذا الزمان فن أو علم يدرس حتى في لعله في بعض المعاهد والجامعات يعنى بفن التنسيق. فمثلا لو اشتريت بيتا واشتريت أثاثا لذلك البيت، تأتي بخبير منسق لأثاث البيت في المنزل، فيضع لك مثلا الكنبات والكراسي في هذا المكان، يضع الطاولة في هذا المكان، يضع مثلا البرادي بشكل معين في هذا المكان، ينسق الشكل العام لهذا البيت. وأيضا موضوع التنسيق قد يجري مثلا بين عدة مجموعات، خصوصا فيما لو كانت المجموعات متخالفة. مثلا لو كان في بلد من البلدان عدة أحزاب، فإن هذه الأحزاب تشكل فيما بينها لجنة تنسيق تنسق للعمل والوصول إلى هدف معين. هذا ماذا يهمنا نحن وما علاقتنا بالتنسيق في علم النحو؟ بعض الكلمات قد تكون متناثرة إلا أنها تشترك في حكم واحد: زيد، عامر، بكر، خالد، محمد، جعفر، محمود، حسن. أسماء أشخاص معان متناثرة متبعثرة تشترك في حكم المجيء، فنقول مثلا جاء محمد وعلي وحسن وجعفر وفاطمة ومثلا وفلان وفلان وفلان، ننسق بين هذه المتناثرات. أو مثلا لو أردنا التنسيق على نحو مثلا الترتيب، فنقول جاء علي فمحمد ففاطمة فحسن ففلان ففلان ففلان، فنطرح تنسيقا لهذا الكلام. هذا على مستوى المعنى اللغوي لهذه الكلمة. أما عطف النسق في الاصطلاح فهو عبارة عن العطف الذي يكون بالحرف. وحروف العطف عديدة، منها الواو ومنها الفاء، منها ثم، منها لكن، منها لا، منها بل. فهذه الحروف تفيد العطف، أي أننا نعطف شيئا على شيء، قد نسند حكما إلى شيء معين ثم نريد أن نسند نفس هذا الحكم إلى شيء آخر، فنعطف الحكم على شيء آخر.
يعني
قلت عطف النسق هو عطف بالحرف، صحيح؟ يقول: وعطف النسق بالواو الرابع من التوابع عطف النسق، وقد مضى تفسير العطف، تفسيره لغة واصطلاحا. في اللغة ماذا قال؟ قال: العطف في اللغة ما هو؟ الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وقد مضى تفسير العطف. فأما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، إذن هو العطف بالحرف. أحد حروف العطف الآتي ذكرها، سوف يذكر كل حرف من الحروف ويذكر معنى ذلك الحرف. ما هو المعنى الذي ينبغي أن نلتفت إليه فيما لو أردنا أن نعطف بهذا الحرف؟ فمثلا لو أردنا أن نعطف بالواو فما هو المعنى الذي يستفاد من العطف بالواو؟ إذا أردنا أن نعطف بالفاء ما هو المعنى الذي يستفاد من العطف بالفاء؟ بثم ما هو المعنى؟ هل المعنى فيهم واحد أم المعنى مختلف؟ فمثلا الواو هل هي لمطلق الجمع؟ يعني إذا قلت مثلا جاء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه، فهل هذا يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد مجرد أنهم اجتمعوا على حكم واحد وهو المجيء، أم يفيد شيئا زائدا عن الاجتماع في الحكم؟ يفيد مثلا الترتيب، يعني كما عددت جاء محمد ثم علي، فكان علي في المرتبة الثانية، كقصة مثلا أهل الكساء، كان يدخل الواحد منهم تلو الآخر مترتبين، يدخل الأول يجلس تحت الكساء يدخل الثاني إلى الغرفة، يجلس تحت الكساء يدخل الثالث. هذا الأمر كذلك أم أنه إذا قلت فضل عليكم السلام أصلا، أم أنه إذا قلت مثلا جاء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين؟ لا، أريد فقط أن أقول إنهم قد اشتركوا في الحكم، ولعل الحسين قد جاء أولا ثم محمد جاء ثانيا ثم علي كان في الآخر جاء آخرا، لا يفيد أي شيء من ذلك، فقد يفيد الاشتراك في الحكم. هل هذا هو المعنى؟ الخلاف ما لو قلت مثلا جاء علي ثم محمد ثم فاطمة ثم جعفر ثم حسن ثم حسين، يفيد نوعا من الترتيب، وهذا النوع من الترتيب تارة يكون ترتيبا على نحو التراخي وأخرى لا على نحو التعقيب، يليه مباشرة. طبعا يليه مباشرة، والمباشرة مباشرة كل شيء بحسبه، حينئذ نقول فمثلا جاء علي ففاطمة فالحسن فالحسين فجعفر فمحمد، جاء علي ثم فاطمة ثم الحسن ثم الحسين ثم فلان ثم فلان، ما الفرق بين كلاهما؟ يفيدان التعقيب، لكن ما الفرق بينهما؟ احدهما للتراخي والاخر للتعقيب. يقول ولم احده بحد لوضوحه على انني فسرته بقولي بالواو، فان معناه يعني معنى عطف النسق ان عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وثم وحتى ولا وبال ولكن وبالواو والفاء وأخواتهما، واعترضت بعد ذكر كل حرف بتفسير معناه. واعترضت هنا ليس المراد من الاعتراض هو الإشكال، يعني وأشكلت واعترضت أي وأشكلت، يراد أنني عقبت بعد ذكر كل حرف بذكر تفسيره ومعناه. أما الواو فيها قولان من حيث المعنى، الغالب أنها لمطلق الجمع، وذهب بعضهم أنها للجمع والترتيب، تفيد أن المتعاطفين قد اشتركوا في نفس الحكم، هذا معنى الجمع، معنى المشاركة في الحكم، يجتمعون على حكم واحد، يتشاركون في حكم واحد. أيضا تفيد معنى زائدا على مطلق الجمع أو المشاركة في الحكم، وهو الترتيب. فإذا في الواو قولان، أنها لمطلق الجمع وأنها لمطلق الجمع والترتيب. المصنف سيناقش القول الثاني. أما على القول الأول فإذا قلنا إنها لمطلق الجمع هذا يعني أنها لا تفيد الترتيب، فإذا قلت جاء محمد وعلي ففي المسألة احتمالات، قد يكون محمد قد جاء أولا ثم جاء علي، وقد يكون علي هو الذي جاء أولا ثم جاء محمد، وقد يكونان قد جاء مع. ففي المسألة احتمالات ثلاثة، وتعيين أحد هذه الاحتمالات يكون من خارج من دليل خاص، فنفس الواو لا تعين أي شيء من هذه الاحتمالات الثلاثة. جاء محمد وعلي قد يكون الواقع على ما قد تلفظت به الترتيب، يراد به الترتيب في اللفظ عليكم السلام ورحمة الله، أنها هل تفيد الترتيب كما لفظ أم لا؟ كيف لفظ محمد وعلي؟ محمد أولا ثم علي، فهل الواقع الخارجي مطابق لهذا الذي لفظ، يعني محمد جاء أول ثم جاء علي، أم لا؟ على عكس الترتيب، علي جاء في البداية ثم جاء علي، علي أول ثم محمد، أو لا جاء معه. احتمالات ثلاثة في المقام، يتعين أحد هذه الاحتمالات من قرينة خارجية لا يعلم، مثلا لو قلت ولد محمد وصالح وكنا نعلم من خارج أن محمد هو والد صالح، فحينئذ نعلم أن الذي أسند إليه الحدث أولا هو محمد، فهنا يكون على الترتيب. أما لو قلنا ولد صالح ومحمد فهنا نفهم عكس الترتيب، فهنا نفهم أن الأول هو محمد والثاني صالح، مع أن المذكور على مستوى اللفظ أولا هو صالح والثاني محمد، ولد صالح ومحمد عكس الترتيب. جميعا اشتركا في حكم الولادة، يعني كلاهما قد ولد، ولكن من المولود أولا، صالح أم محمد؟ نحن نعلم أن علي هو والد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فنقول خلق الله عليا والحسين، ونقول خلق الله الحسين وعليا. مثلا لو كان الشخصان محمد وجعفر ولدا معا في نفس اللحظة، أو لا دخلا إلى مكان معا، شركا أيديهما في بعضهما ودخلا إلى نفس المكان معا، فهذا يكون الحكم والحدث مسند إليهما في آن معا، فنقول دخل محمد وعلي مثلا دخلا معا. لكن استفادة المعية ليست من الواو، فالواو لا تفيد المعية، والواو لا تفيد الترتيب، يعني علي أولا ثم الحسين، والواو لا تفيد عكس الترتيب، لا تفيد الترتيب ولا عكسه ولا المعية، فهي تفيد الجمع في الحكم، المشاركة في الحكم فقط وفقط، بخلاف من قال إنها تفيد المشاركة في الحكم والترتيب. ثم ينقض المصنف على القائلين بأنها تفيد الترتيب، فيقول لو كان الأمر كذلك، فإذا قلتم مثلا اختصم زيد وعمرو، لو كانت الواو تفيد الترتيب ماذا كان معنى هذا الكلام؟ من حيث المعنى اختصر، لو قلنا جاء زيد وعمر ودعينا ان الواو تفيد الترتيب، فحينئذ ما معنى هذا الكلام؟ من الآتي اولا؟ يعني زيد دخل اولا، بعد دقيقه بعد دقيقتين بعد سنه دخل عمر، فهي تفيد المشاركة، فكلاهما قد دخلا، هذا معنى المشاركة في الحكم. طيب، أو مطلق الجمع، أو الجمع مطلق الجمع في مقابل هذا الطرف، هذا معنى الجمع أو المشاركة، أنهما اجتمعا على حكم واحد أو تشاركا في حكم واحد. ثم الترتيب يعني أن هذا الذي رفض أولا قد دخل وجاء أولا، والذي لفظ ثانيا قد جاء ثانيا، هذا معنى الترتيب. لو قلنا اختصم زيد وعمر فماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ان المخاصمه قد وقعت من زيد اولا. طيب، ثم وقعت المخاصمه من عمرو فكان ثانيا، انهى زيد معركته وذهب الى بيته واستحم ونام، ثم بدا عمرو معركته، هذا معنى فاسد وباطل، لأن التخاصم قد حصل بينهما، هنا التخاصم معا، تخاصم زيد وعمر أي تخاصما معا. لو كانت الواو تفيد الترتيب لكان ينبغي أن يصح حلول ما يفيد الترتيب مكانه، فإذا نشكل قياسا استثنائيا، لو كانت الواو للترتيب ماذا؟ لصح حلول ما يفيد الترتيب محله، مثل ثم والفاء، والتالي فاسد، يعني صحة حلول ما يفيد الترتيب محله فاسد، والتالي فاسد، فالمقدم مثله، فالمقدم مثله. فإذا الواو ليست للترتيب، فإذا قد تكون للمعية أخرى، فإذا الواو ليست للترتيب، لأنه لا يصح أن نقول اختصم زيد فعمر، اختصم زيد ثم عمر،
هذا
ما هذا يقال له اختصام. يعني البحث هنا بحث لغوي وليس بحثا عقليا، بحيث أننا نحاسب على الثانية. فالخصومة ما يعبر عنه بالاختصام في اللغة لا يلاحظ فيه من بدأ أولا. يعني عندما نقول مثلا تشاجر زيد وعمر، لا نلاحظ من الذي بدأ أولا حتى نطلق عليه أنه هو المشاجر. يكفي أن يقول أحدهما شيئا فيرد عليه الآخر، فيرد عليه الأول ويرد عليه الآخر، ويرتفع الصوت حتى نقول قد تشاجرا. من بدأ أولا ومن سكت في النهاية ومن استسلم أولا ومن ربح المعركة لا علاقة لنا بكل هذه المسائل. من قام بهذا الفعل أولا أو ثانيا يقال له تشاجر. يقول: قال السيرافي: أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. وأقول: إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء. إلى هنا لا خلاف بين النحاة في المشاركة، لا خلاف، الجميع يقول هي للمشاركة، لكن النزاع أين وقع؟ في أنها هل هي للترتيب أم لا. ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان: أحدها أن يكونا جاء معا، الثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب، والمراد من الترتيب الترتيب الحاصل في اللفظ. جاء زيد يعني زيد أولا، وعمر عمر ثانية، والثالث أن يكون على عكس الترتيب الذي جاء في اللفظ. جاء في اللفظ زيد أولا ثم عمر، يكون على عكس هذا. فعندما نقول جاء زيد وعمر يعني جاء عمر أولا ثم زيد. هذه احتمالات ثلاثة في المقام. فإن فهم أحد الأمور بخصوصه، أحد الاحتمالات كان هو المعين، لأنه في نهاية المطاف أحدهما هو المعين. هذه الاحتمالات ثبوتية. أما في عالم الإثبات والواقع الخارجي فأحدها هو الحاصل، فإما أنهما جاء معا، وإما أن زيدا قد جاء قبل عمر، وإما أن عمرا قد جاء قبل زيد. ولا يمكن بل يستحيل أن تكون الاحتمالات الثلاثة متعينة معا في الخارج. أن يكون زيد وعمر قد جاء معا، وزيد متقدم على عمر، وعمر متقدم على زيد، مستحيل. اختلاف الاعتبار نعم، ولكن حينئذ تكون قد التزمت باختلاف الاعتبارات. فحينئذ تقول: أنا إذا نظرت إلى زيد وعمر من هذه الجهة أراهما متلازمين، أنهم فيتين قدام بعضهم هاي، ولكن إذا نظرت إليهما عن الطرف فهما متلازمان معا، تراهما من هذه الجهة معا. أما إذا نظرت إليهما من هذه الجهة فزيد متقدم على عمر، وإذا نظرت من هذه الجهة فعمر متقدم على زيد، ولكن الاعتبارات قد اختلفت. يقول: فإن فهم أحد الأمور بخصوصه فمن دليل آخر. شو يعني من دليل آخر؟ يعني من غير الواو. فالواو على هذا الادعاء في اللغة موضوعة للترتيب، موضوعة للترتيب، لا ليست لا موضوعة للترتيب ولا لعكس الترتيب ولا لماذا للمعية، هي موضوعة للمشاركة والجمع في اللغة فقط. كما فهمت المعية. الآن يريد أن يستعرض بعض الأمثلة التي صارت نفهم منها المعية، وأخرى نفهم منها الترتيب، وأخرى نفهم منها عكس الترتيب، إلا أن الواو لا تدل على شيء من ذلك من خارج. كالمثال الذي مثلنا به أنه نعلم أن علي هو أبو الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، فقلنا خلق الله عليا والحسين، هنا نفهم الترتيب، لكن فهمنا للترتيب من خلال فهمنا للتاريخ. التاريخ هو الذي أرشدنا إلى هذا الترتيب، خلق الله الحسين وعليا، عكس الترتيب فهم من التاريخ أيضا. نحن نعلم من خارج أن الحسين هو ابن علي، وأن عليا والد للحسين صلوات الله وسلامه عليه، فعكس الترتيب نفهم من الخارج وليس من الواو. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هنا ماذا نفهم؟ المعية، يرفعان معا. فكان إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما يأتيان إلى الحجر يحملانه سويا، ويضعانه في المكان الذي يبنيان فيه. فكانت المعية حاصلة. كعمال البناء كانا يبنيان، كانا عاملين للبناء، يرفعان القواعد ويضعانها في مكانها.
ما الدليل الخارجي؟ ما القرينة الخارجية؟
القرينة الخارجية هو الحدث الذي يحصل مع البنائين. البناء عندما يريد أن يرفع قاعدة أو حجرا، خصوصا إذا كان كبيرا، لا يرفع لوحده، يأتي هو وعامله ويرفعانه. والقرآن قال لنا إن إبراهيم وإسماعيل قد بنيا البيت الحرام، فكانا يرفعان القواعد ويضعانها مكانها. فهنا نفهم المعية. وكما فهم الترتيب في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالا، قلنا الترتيب ما هو المناط في الترتيب؟ اللفظ، يعني يترتب على أساس ما لفظ مطابق للترتيب الذي في اللفظ. إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان ما لها، هنا من سياق الأحداث التي سوف تحصل يوم القيامة نفهم ماذا؟ نفهم الترتيب. لماذا؟ لأنه لا تخرج أثقال الأرض إلا بعد اهتزاز الأرض، فاهتزاز الأرض مقدمة لخروج الأثقال، لخروج الكنوز والثروات التي في باطن الأرض. فإذا خرجت هذه الأثقال التي في بطن الأرض كانت مدعاة لسؤال الإنسان، وقبل خروجها لا يقول الإنسان ما لها، قبل الخروج بل وقبل الاهتزاز لا يقول ما لها، قد يقول ما لها لمجرد الاهتزاز. فمثلا لو غضب النظر عن الوسط، إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها، إذا اهتزت بعنف وشدة نسألك ما الذي يحصل؟ ما بها الأرض تهتز؟ لكن هناك مقدمة وفي مقدمة، فهناك مقدمة هي الاهتزاز. الاهتزاز ينشئ تعجبا عند الإنسان، وإذا تعجب من الاهتزاز يسأل عن هذا الاهتزاز، ما بها الأرض تهتز؟ فهناك ترتيب، اهتزاز، خروج للأثقال، سؤال عن هذا الاهتزاز والخروج للأثقال. وكما فهم عكس الترتيب من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هذه الآية وردت في سياق الحديث عن منكري المعاد. طيب، فنقول حينئذ منكروا المعاد ماذا أنكروا؟ أنكروا الحياة بعد الموت، أنكروا المعاد، والمعاد فيه حياة بعد الموت. الدعوة في المعاد الذي يؤمن بيوم القيامة دعواه أنه بعد موته يبعثه الله حيا ليحاسبه يوم القيامة، أليست هذه دعوة المؤمنين بيوم القيامة؟ إذن هناك حياة بعد الموت، حياة بعد الموت. منكروا المعاد ماذا أنكروا؟ أنكروا الحياة بعد الموت، أنكروا هذه الدعوة. لو كانت هذه الآية مما يفيد الترتيب ما هي إلا حياتنا ماذا؟ نموت، لا هذه الآية التي بين أيدينا، نموت ونحيا. لو أفادت هذه الآية الترتيب ماذا كان المعنى؟ أنه يحصل موت ثم تحصل ترتيب حياة، وهذا نقيض ما يؤمنون به. وإذا كانت الآية تحكي حالهم فإذا لا ينبغي أن تفيد الترتيب بل عكس الترتيب، نحيا يعني حياتنا الدنيا ونموت، إذا متنا خلاص انتهى كل شيء. بعد الموت هل يوجد شيء؟ يقولون لا، لا يوجد شيء. فإذا هنا المناسب لحال المنكرين أن تكون على عكس الترتيب. يقول وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني نحيا ونموت، على عكس الترتيب اللفظي. ولو كانت للترتيب لكان اعترافا بالحياة منهم بعد الموت، وهو نقيض وضد وعكس ما يؤمنون به. الفرض أنهم منكرون لماذا؟ للمعاد. وهذا الذي ذكرناه يعني من أنها لمطلق الجمع قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السيرافي. في أول الكلام ماذا قال؟ قال الصيرافي: أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. يناقش الإجماع الذي نقله الصيرافي فيقول: لا يوجد إجماع على هذا الذي ذكرناه، بل نعم يوجد أكثرية قائلة به، أما الأقلية فتقول إن الواو للجمع والترتيب. الآن يناقش المصنف هذا القول، بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب هذا البعض عن هذه الآية. طيب إذا قلت للكوفيين القائلين بأنها للترتيب، ماذا تفعلون حينئذ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نموت ونحيا؟ قالوا هي للترتيب، نموت يعني يموت كبارنا، ونحيا يعني يحيا صغارنا، فنكون مستمرين في الحياة. ما بيقولوا اللي خلف ما مات، الذي يلد لا يموت، ولذلك كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه أبتر، لأنهم يعتقدون أن الخلافة تأتي من خلال الذكور. ولذلك هنا لا بأس بذكر هذه المسألة، نحن كثيرا ما نقول مثلا خلفت المرأة، يسأل الرجل عن زوجته يقال له خلفت زوجتك، هذا استعمال خاطئ. بالنسبة إلى المرأة، المرأة تلد، الرجل هو الذي يخلف، فهو خلف للرجل لأنه استمرار له وولد للمرأة. فيقال إذا نريد أن نسأل عن المرأة: هل ولدت زوجتك أم لا؟ ومن الخطأ ما نستعمله كثيرا أنه هل خلفت زوجتك أم لا؟ الرجل هو الذي يخلف من بعده، والمرأة هي التي تلد، فهي من هذه الحيثية كالآلة، آلة ولادة. أما الذي له الاستمرار، لأن الولد يحمل اسم الأب وهو استمرار لنسل هذا الأب. يقول: وأنه أجاب عن هذه الآية أن هذا البعض من الكوفيين القائلين بأن الواو للترتيب، عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا بصغارنا، لأنه استمرار لنفسنا استمرارا لنا، وهو بعيد. هذا المعنى خلاف الظاهر، هذا المعنى خلاف الظاهر. ومن أوضح ثم لا يكتفي بالرد عليهم، الرد كيف رد المصنف على هؤلاء الكوفيين؟ بقوله وهو بعيد. فإذا الكوفيون أجابوا عن الآية بأن أول معناها، جاءوا بمعنى يتناسب مع الترتيب. المصنف لا يمكنه أن يقول هذا المعنى خاطئ، غير ما يمكنه أن يقول هذا المعنى بعيد. إذا اطلع العربي على هذه المعنى ليستظهر معناها، لا يفهم من هذا المعنى، هذا معنى بعيد عن العرف الكلامي للعرب، فنستبعد ونحمل على الظاهر، الظاهر هو الذي ذكرناه. ثم يأتي بدليل، ومن أوضح ما يرد عليهم قول العربي: اختصم زيد وعمر. وامتناعهم من أن يعطفوا، هؤلاء القائلين بأنها للترتيب امتنعوا أن يعطفوا في ذلك، في قولهم اختصم زيد وعمر بالفاء أو بثم، الفاء وثم تفيدان الترتيب، فشكل المصنف هنا، يمكن أن نشكل من كلامه قياسا استثنائيا، لو كانت الواو للترتيب لصح حلول ما يفيد الترتيب محلا كثم والفاء، والثاني باطل لا يصح حلول ما يفيد الترتيب محل الواو في هذا المثال، اختصم زيد فعمر، اختصم زيد ثم عمر، فالمقدم مثله. لم تنع ذلك معها كما امتنع معهما. والفاء للترتيب والتعطيف. نعم.
اختصم زيد وعمر، ماذا لو قلنا على حسب زماننا هذا اننا تجدان من الان اقول مثلا اذا عاد بوكس اقول اختصم زيد ثم عمر، فلن ملاحظه ان هناك اشخاص من اخرين الذين في هذه المسابقه مشاهدين، لا يمكن ذلك؟
لا، ما هنا نكون قد لاحظنا الترتيب، يعني مثلا في مسابقات الملاكمة لنفترض أن الفريق مثلا الإيراني يتألف من محمد وعلي وحده، ومثلا يلعب ضد فريق لنفترض
السعوديه شوف انت كده واحد بيصر ضد فريق امريكا مثلا ربح الايراني
مثلا جورج وايلي وانا مش عارف شو اسمه
ايلي علي ايلي علي
فهنا يوجد ترتيب بين اللاعبين يعني يلعب محمد مثلا ثم يلعب علي او ثم يلعب حسن يلحظ شيء من الترتيب في المقام
اذا قلنا ارتفع محمد ثم علي ثم حسن جاي
ايه ولكن حينئذ يكون محمد قد انهى لعبته ففاز او كسب ثم علي ثم حسن لكن هنا من حيث المعنى نريد الاشاره ان الاستثناء يكون بين الطرفين فيكون كل منهما خصما للاخر فلا يصح ان نقول اختصم محمد ثم علي ثم حسن بمعنى ان الخصومه قد حصلت بينهما فيكون شيء مقدر في الكلام اختصم محمد مع جورج ثم اختصم علي مع ايلي ثم اختصم حسن مع مثلا إيه؟
نعم لابد في الاختصام ان يوجد خصمان في خصمان
اذا كان مثلا
يعني لا هنا الاختصام فيه معنى خاص فيه معنى من العداوه فيه معنى من الاعتداء لاحدهما على الاخر هذا يعبر عنه بالمخاصمه اما اذا مثلا تباريا فهذه مباراه وليست مخاصمه يعني تعبيرنا بالتخاصم إلا اللهم إذا في وسط المباراة تشنج أحدهما ضد الآخر وتحركت ضغينة مثلا في داخله وأراد أن يقوم له بعمل معين من تلك الضغينة ناشئ عن تلك الضغينة فنعم حينئذ نلاحظ ذرة الخصوصية فنعبر عن هذا بالخصوم هذا عائد إلى مبحثه اللغوي والفاء للترتيب والتعقيب إذا قيل جاء زيد فعمر بعد أن اتضحت الصورة في الواو في بقية حروف العطف تقريبا الكلام شبه تكراريا فسنقرأ ونطبق إذا قيل جاء زيد فعمر فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد يوجد ترتيب جاء زيد فعمر يوجد ترتيب هذا أول ثم ذاك من غير مهلة لأنها تفيد الترتيب والتعقيب مثلا نقول تعقيب صلاة الصبح يعني ما يؤتى به بعد صلاة الصبح مباشرة تعقيب صلاة الظهر ما يؤتى به بعد صلاة الظهر مباشرة تعقيب صلاة العصر ما يؤتى به كمثلا كتسبيحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه من التعقيبات أو مثلا التكبير بعد الصلاة ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر أول التعقيبات بعد الصلاة التكبير لأن يعني الواحد منا بمجرد أن ينهي التسليم يقوم بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيكون أول ما يعقب الصلاة التكبير من غير مهلة فهي مفيدة لثلاثة أمور التشريك في الحكم ولم أذكره ولم أنبه عليه لوضوحي جاء زيد فعمر كلاهما مشتركان في المجيء كلاهما مشتركان في المجيء والترتيب هذا المعنى الثاني الذي تفيده الفاء بعد جاء زيد بعده جاء عمرو والتعقيب التعقيب هذا الذي عبر عنه من غير مهلة يعني جاء عقبه مباشرة طيب الآن يريد أن يقول إن مفهوم التعقيب هو عبارة عن مفهوم نسبي مفهوم نسبي وليس مفهوما جامدا له حد كحد السيف بمعنى أن التعقيب كالمسطرة ليس الأمر كذلك تعقيب كل شيء بحسبه فمثلا إذا كنت تتناول طعام الغداء فتعقيب اللقمة للقمة له مقدار زماني معين وإذا كنت مثلا تنقل أشياء ثقيلة كما لو كنت تنقل مثلا الروس مثلا أرسلوا للإيرانيين شحنات من الوقود النووي ها؟ طيب كل شحنة لنفترض أنها كانت تمثل مليون لتر إفراغ المليون لتر يحتاج إلى ساعة فإفراغ المليون لتر الأول يأخذ ساعة
عقبه يأتي بعد ساعة. إفراز المليون لتر الثاني يكون بعد ساعة. في تناول الطعام اللقمة بعد 20 ثانية، بعد 30 ثانية يكون العقب. ما يعقب الأول يكون بعد 30 ثانية. هنا ما يكون ما يأتي عقبه يكون بعد ساعة. الولد الثاني يكون بعد 9 أشهر. العقب يكون بعد 9 أشهر. فعقب كل شيء بحسبه، وتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما 3 أيام، الفاصلة التي تحتاجه لتقطع البصرة من أولها إلى آخرها تحتاج إلى 3 أيام. فإذا دخلت بغداد بعد 3 أيام تكون قد دخلتها عقب البصرة. يعني الذي يأتي بعده، الذي يأتي بعده الأعلم، بعده الأعلم، بعده الأعلم، بعده الأعلم، هذا هو الذي يفيد الطهر. دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما 3 أيام ودخلت بعد الثالث، فلذلك فذلك تعقيب في مثل هذا عادة. فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب، ولم يجوز لك أن تقول دخلت البصرة فبغداد. حينئذ عليك أن تقول دخلت البصرة ثم بغداد، تعطف بثم، ولا يجوز أن تقول فبغداد، لأنك تكون قد أوقعت مخاطبك في الإيهام، في الوهم، تكون قد أوقعته في الوهم. بل إذا كنت ملتفتا لذلك تكون قد ارتكبت كبيرة من الكبائر، كذب أفهمت، خصوصا إذا تعلق غرض. لو قال مثلا أنا أعطي جائزة لمن يدخل بغداد بعد البصرة على نحو التعقيب، فجئت إلى الأمير وقلت أيها الأمير دخلت البصرة فبغداد، يفهم منك الأمير أنك مستحق للجائزة لأنك دخلتها عقب البصرة، وهذا حرام حينئذ. دخلها لكن بعد مدة، والمدة أطول من مدة التعقيب. المدة التي تحتاجها لقطع البصرة هي 3 أيام. إذا دخلت بعد اليوم الثالث مباشرة تكون ماذا؟ قد عقبت دخول البصرة بدخول بغداد. أما لو دخلت في اليوم الخامس تكون قد جعلت فترة نقاء بين الحيضين، بين دخول البصرة ودخول بغداد. إذا تخللت فترة نقاء حينئذ لا يمكن أن نقول هذا عقيب ذاك. فمثلا لو صليت ثم وقفت وشربت أو أكلت ثم جئت بتسبيحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، لا تكون قد عقبت بالتسبيح، لا تكون قد عقبت بالتسبيح، لا ينطق عليه حينئذ أنه تعقيب. طيب لا ينطق عليه أنه تعقيب، نقول لا، تسبيح الزهراء بما هو تسبيح له أجر، لكن إذا انضم إليه عنوان آخر وهو عنوان التعقيب، إذا جئت بتسبيح الزهراء صلى الله وسلامه عليه في الزمان المطلق له مثلا 100 حسنة، لكن لو جئت به في الزمان المخصوص، في الزمان الخاص، أي عقيب الصلاة، فله مثلا 150 حسنة، فأنت لا تكون مستحق للمئة والخمسين، تستحق للمئة على التسبيح المطلق. أما لو جئت به في هذا الزمان الخاص فحينئذ يكون لك الأجر المطلق والأجر الخاص. وللفاء معنى آخر غير التعقيب، وذلك غالب في عطف الجمل. ما هو هذا المعنى الجديد؟ ومعنى التسبيب، معنى السببية. الفاء تفيد السببية كما نعلم. يقول ولأنها تفيد السببية صاروا يستعملونها في الجمل الشرطية، لأنه في الجمل الشرطية يوجد عندنا فعل الشرط وجزاء الشرط، فعل الشرط وجزاؤه، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك يكون الجزاء مما يترتب على الشرط، ويكون الشرط مما يسبب ذلك الجزاء، فحينئذ يكون في الشرط معنى التسبيب حاصل، فجعلوا يستعملون الفاء في جمل الجزاء. من جاءني فله درهم،
من جاءني فله درهم. وهذا لا نريد أن نقول فيه إن استفادة التسبيب تكون بالفاء فقط، لا، فلو قلت من جاءني له درهم فللكلام معنيان أو احتمال في الكلام احتمالان. يحتمل أنه عندما تقول من جاءني له درهم أنك تقر وتعترف بأن في ذمتك درهم، ويحتمل أنك تريد أن تقول من جاءني جزاؤه أنه له درهم. فعلا لا يوجد شيء ثابت في ذمتي، ولكنني أقول إذا جاء أعطيه درهما. وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل، نحو قولك سهى فسجد، سهى فسجد، لعله إشارة إلى سجدة السهو في الصلاة. زنى فرجم، ما هو سبب السجود؟ السهو. ما هو سبب الرجم؟ الزنا. سرق فقطع، يعني قطعت يده، سرق فقطع. وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلك الكلمات كانت سببا للتوبة عليه. وقد ورد في بعض التفسير أن تلك الكلمات هي أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. ولدلالة الفاء على التسبيب على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط، نحو من يأتيني فإني أكرمه. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، جزاء وشرط. هذا إذا جئت بالفاء فمعنى ذلك أنه مستحق للدرهم. ولو حذفت الفاء احتمل ذلك الكلام أن يكون المراد منه يحتمل الإقرار بالدرهم وعدمه، يعني الاستحقاق. وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى. ماذا قال؟ قال وذلك في غالب عطف الجمل. غالب عطف الجمل فيه معنى التسبيب، وقد تخلو الفاء العاطفة في الجمل عن معنى التسبيب، كقوله تعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، هدى جملة، سوى جملة، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الخلق ليس علة للتسوية، والتقدير ليس علة للهداية، وإخراج المرعى ليس علة لجعله غثاء أحوى. هلا ما معنى غثاء أحوى؟ راجعوا التفسير. ها؟ لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، كذلك العالم الذي صعد المنبر في تلك النهاية قبل مرة، والسماء ذات الهبوط. قال أما ثم، فتفيد نفس المعنى الذي تفيده الواو وهو المشاركة، وتسترق عنها في أنها للتأسيف، فالواو لمطلق الجمع، فتشترك مع الفاء في أنهما للمشاركة والترتيب. تسترق عن الفاء في أن الفاء لأي شيء؟ للتعقيب، يعني من غير مهلة، وثم للتراخي. فإذا حصل شيء بعد شيء ووجدت فاصلة غير عرفية بينهما، لا نريد أن ننكر أصل الفاصلة، لأنه يوجد فاصلة بين ولادة الولد الأول والولد الثاني 9 أشهر، حتى التوأم قد يلد الأول بعد 2 دقيقة، بعد 5 دقائق يلد الثاني، يوجد فاصلة، يوجد فاصلة. فنحن لا نريد أن ننكر الفاصلة من أصل، وإنما نريد أن ننكر الفاصلة العرفية، في ثم نريد أن نحذف الفاصلة العرفية. فإما أن تكون الفاصلة عرفية وإما لا، فإن كانت عرفية فالعطف بالفاء، وإن كانت غير عرفية خارجة عن الحد المتعارف فالعطف بثم. ولدت الولد الأول الآن، ثم بعد 5 سنين ولدت الولد الثاني، الفاصلة غير عرفية أكثر من 9.
هنا الذي
فتوى الفاء عاطفة، إلا أنها لا تفيد التسبيب، لا تفيد السببية، لأن الخلق ليس سببا للتسوية، وإنما سبب التسوية شيء آخر، علته شيء آخر، حكمة الباري مثلا. إذا قيل جاء زيد ثم عمر فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد. إلى هنا ثم والفاء مشتركتان، لكن الفرق بعد مجيء زيد بمهلة، هناك من دون تمهل، من دون مهلة، في الفاء من دون مهلة، هنا بمهلة، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور. الأمر الأول تشترك فيه الواو وثم والفاء، وهو التشريك في الحكم. الأمر الثاني مخرج للواو وتشترك فيه مع الفاء، وهو الترتيب. الأمر الثالث تختص به ثم، وهو التراخي. فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف الفاء، فحذف المضاف منهما. لماذا لجأ إلى التأويل؟ لأن الخلق والتصوير عند الإنسان يكون في آن واحد. الله عز وجل عندما يخلق الإنسان يصوره في تلك اللحظة، عندما يخلق الإنسان تحصل صورته، ولا يوجد تراخي بين الخلق وبين التصوير. اللهم قد لا نلجأ إلى ماذا؟ إلى التأويل. لو حملنا الآية على هذا المعنى أنه الخلق يحصل بانعقاد النطفة، والتصوير يحصل بعد ماذا؟ بعد أن يكسو الله عز وجل العظام لحما، وهذا يكون تقريبا في حدود الشهر الرابع. ها؟ بل بعد أن يكسو الله العظام لحما، يعني العظام أولا ثم اللحم، فينتقل من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى فكسونا العظام لحمة، إذا كساه لحمة فحينئذ يأخذ صورة الإنسان. أو مثلا عندما يشكل هيكله العظمي، بهيكله العظمي، الهيكل العظمي هو هيكل إنسان، هو صورة إنسان. على خلاف المعنى الذي لها، ما هو جاء بها ليرشدنا المصنف إلى أن قد تستعمل ثم ولا يستفاد منها ماذا؟ لا يستفاد منها هذا المعنى الذي ذكرناه من الترتيب والتراخي. فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما. وأما حتى تفيد الغاية والتدريج، والغاية المراد منها انتهاء الشيء، الغاية يراد بها انتهاء الشيء، يعني الشيء الذي ينتهي عنده الفعل فهو غايته. ولذلك في علم الأصول سوف يأتي معكم كثيرا البحث عن الغاية والمغية، وهل الغاية داخلة في المغية. مثلا لو قال الله تعالى صم إلى الليل، فهنا غاية الصيام هي الليل، يعني نهايته آخر جزء منه هو الليل. لكن يقع البحث هل الغاية داخلة في المغية؟ المغية ما هو؟ هو الصيام، صيام في النهار. طيب هل الليل داخل في النهار، يعني يجب أن تصوم جزءا منه لكي تنهي صيامك، أم أنه خارج ويكون حدا للصيام فاصلا بينه وبين صيام النهار والشيء الذي يعقبه؟ فإذا انتهى النهار تقطع صومك عند انتهاء النهار ولا تصوم شيئا من الليل. نعم قد يقال بالصيام شيء من الليل من باب المقدمة العلمية، فلكي تعلم قطعا ويقينا بأنك صمت النهار بأكمله تدخل جزءا من الليل في صيامك، لكي لأنه إذا أدخلت جزءا من الليل حينئذ ماذا؟ تكون قد أنضيت النهار كله صائما، قطعا قد أنضيت النهار، لأن يعني الليل قد دخل، فقطعا قد مضى النهار. من باب المقدمة العلمية التي مثلا نمارسها في الوضوء، مثلا يجب غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، يجب إدخال شيء زائد، غسل اليد من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ندخل شيئا فوق المرفق من باب المقدمة العلمية، فنغسل من أعلى، نغسل منطقة فوق المرفق بقليل لكي نتأكد أن المرفق قد انغسل قد غسل. ولو كان الواحد منا دقيقا وعنده أجهزة متطورة يستطيع أن يحدد المرفق بالدقة فيغسل من عند المرفق ولا يدخل شيئا زائدا فهذا جائز أيضا، إلا أنه حيث أننا لا نمتلك هذه الأجهزة المتطورة ولسنا مأمورين بامتلاكها فنقول فلما ندفع مليون دولار حق الجهاز نغسل شوية فوق المرفق و 700,000 بس بدك يدل على المرفق ما يدل على الكوب. معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن قبلها ينقضي شيئا فشيئا. فمثلا إذا كنت تدخل تريد أن تدخل إلى الصف فإنك تطوي الطريق شيئا فشيئا، فتقطع الخطوة الأولى، إذا انتهت الخطوة الأولى تستطيع أن تقطع الثانية، إذا انتهت الثانية تستطيع أن تقطع الثالثة، ولا يمكن أن تدخل في المرحلة التالية قبل أن تنهي المرحلة السابقة. أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، يعني إلى النهاية، يعني إلى آخر الشيء وهو الاسم الطيب. ما هي النهاية المتوقعة هنا؟ أن يموت البطل. النهاية هنا هي نفس الغاية، هي المعطوف، المعطوف بحتى هو الغاية، هو آخر الشيء. فإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها فآخر شيء هو الرأس، لأنك عطفت الرأس بحتى، أكلت السمكة حتى رأسها، وهو الاسم المعطوف. ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها بحتى جزءا من المعطوف عليه، لابد أن يكون جزءا من ذلك المعطوف. هل الجزء إما جزء حقيقي وإما جزء تقديري؟ الجزء الحقيقي كهذا الرأس من هذا القلم، جزءه الحقيقي. الجزء التقديري مثلا يقول لو كان شخص معه متاع وهذا المتاع شيء منه مثلا في هذه الزاوية من الغرفة والشيء الآخر هنا، أو وكان يركب سفينة فيوجد في كل أنبار من أنباراتي في كل مستودع من مستودعات سفينتي قطعة مثلا، هذا متاع متبعثر ليس شيئا من المتاع الذي في المستودع الأول بجزء من المتاع الذي في المستودع الثاني، إلا أن مفهوم المتاع يجمع بين هذه الممتلكات التي معه. وتعرضت سفينته لعاصفة فأراد أن يخفف من حمولته فحمل شيئا من المستودع الأول ورماه في البحر، فنقول رمى جزءا من حمولته، مع أن الحمولة هنا ليس بعضها جزء بعضها، نعم يجمعها المفهوم الواحد ومفهوم الحمولة، وهذا ليس من هذا، هذا قد يكون من البرنجي وذاك من الجندومي مثلا، هذا من الأرز أو الأرز وذلك من القمح، لا هذا من ذاك ولا هذا ذاك من هذا.
يقول على سبيل المعطوف عليه أو المعطوف المعطوف
يأتي أولا المعطوف
عليه،
لا المعطوف عليه أولا ثم المعطوف. ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا يعني حقيقة هو جزء منه كاليد من الجسد كقولك أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس جزء حقيقي من السمكة، أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاه، بدلا من أن يغرق حتى النعل ألقاه، فعطف نعله بحتى وليس جزءا مما قبلها تحقيقا، ألقى الصحيفة النعل ليس جزءا من الصحيفة كي يخفف رحله والزاد ألقاه حتى نعله ألقاها، وليس جزءا مما قبلها تحقيقا لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. وأما لا فهي للترتيب. هذه العبارة مهمة جدا من المصنف، لأن من حروف العطف كما سيأتي لا، وليست لا هنا هي لا العاطفة، فكان حق المطلب أن لا يقصر المصنف هذا الفصل، كان ينبغي أن يقول وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب، هذا تابع للأصل المتحدث عنه عن حتى، المتحدث به عن حتى، حتى للغاية والتدريج لا للترتيب. زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، وليس الأمر كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو. طب إذا ما الفرق بينها وبين الواو؟ إذا كانت لمطلق الجمع كالواو، إذا لا فرق بينها وبين الواو، وإذا لم يكن هناك من فرق بينها وبين الواو، فحيث يصح أن نجعل الواو يصح أن نجعل حتى، وحيث يصح أن نجعل حتى يصح أن نجعل الواو، مع أن نقطع أن الأمر ليس كذلك. ما الفرق بينهما إذا؟ ما المصنف يقول هي لمطلق الجمع كالواو، لم يجعل فرقا بينهما في المعنى. أحسن. الواو لمطلق الجمع فقط نقطة انتهى، لمطلق الجمع، حتى لمطلق الجمع والغاية والتدريج. الفاء لمطلق الجمع، لا للجمع والترتيب، الفاء والتعقيب. فإذا بالقيد الثاني أو الثالث نستطيع أن نخرج الواو. يقول زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيد ثم والفاء، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو، لمطلق الجمع، ولكن ليس كل معناها مطلق الجمع، بل مطلق الجمع جزء المعنى الذي تدل عليه، فهي تدل على مطلق الجمع والغاية والتدريج. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. هلا كيف نستطيع أن نجعل هذا الحديث شاهدا على ما يريده المصنف؟ خلينا نرجع نبين الدعوة، ما هي الدعوة التي يريد أن يبرزها لنا المصنف؟ يريد أن يقول لنا إن حتى بمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب، لو كانت تفيد الترتيب لما كان عليه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها في هذا الحديث. لماذا؟ يقول لأن مجيئها في هذا الحديث لتفيد الترتيب يفسد المعنى. كيف؟ كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيف. الترتيب بين أي شيء وأي شيء، بين المعطوف والمعطوف عليه، صحيح؟ أكلت السمكة حتى رأسها، يعني بدأت من الذنب وسرت 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 كما لو كانت مثلا سمكة قرش، صليتك 3 ساعات تأكل حتى وصلت إلى رأس السمكة، يوجد تدريج تدريج حتى وصلت إلى الرأس. فإذا ها حرام بركي كان عايش بالصين. فإذا يوجد عندنا غاية ويوجد عندنا تدريج، الدعوة أنه يوجد عندنا تعقيب أيضا، التعقيب يفيد أنك أكلت الذنب ثم ما يعقب الذنب ثم الوسط ثم الصدر ثم وصلت إلى الرأس، هذا الترتيب، هذا الذي يفيده الترتيب. يقول لو كان الأمر كذلك لكان معنى الحديث ما هو؟ أن ما قبل حتى ماذا؟ مترتب وحاصل قبل الذي بعد حتى، كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، يعني أولا يحصل القضاء والقدر ثم يحصل العجز والكيس على نحو الترتيب. أما العجز فهو الضعف عدم القدرة، وأما الكيس فالكيس فيه احتمالان هنا في هذا الحديث، الكيس بمعنى الفطنة، كيس فطن، الفطنة الذكاء، المؤمن كيس فطن، المؤمن كمبيوتر كيس
فاطمة. ويقال ان احد الاساتذة صعد المنبر في حفل تخريج الطلاب وكانت قد كتبت له الكلمة الذي يريد ان يلقيها، فقال ايها الناس المؤمن كيس فطن المؤمن كيس فطن المؤمن كيس فطن. فكل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. فأولا يحصل القضاء يحصل القدر، ثم يحصل العجز ويحصل الكيس. نقول مع أن الأمر ليس كذلك، إذ لا ترتيب بين القضاء والقدر.
ها؟ مجبرين.
مجبرين؟ لا. لا. طبعا كل شيء بقضاء وقدر، إلا أن الذي يقضى هو الذي تختاره. فمثلا الله عز وجل يقدر أن الذي يصعد السيارة ويسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة لا يصطدم بحائط أو بسيارة أخرى. الذي يقدر أن الذي يسير بسرعة 80 كيلو متر كذلك، أما الذي يسير بسرعة 150 كيلو متر فيربطن. هذه تقديرات متعددة. الآن أنت انتخب واحدا منها، اجلس خلف المقود تسير بسرعة 100 كيلو متر يقضي لك هذا، فهذا الذي يقضي. تسير بسرعة 80 كيلو متر فهذا الذي يقضي. تسير بسرعة 150 كيلو متر فهذا الذي يقضي. فإذا لا جبرت المطار هناك تقديرات كالسوق، تنزل إلى السوق يوجد تفاح ب 100 ثمن ويوجد تفاح ب 250 ثمن ويوجد تفاح ب 1000 ثمن. اختر وسع الثمن الذي تريد، اختر وسع الثمن الذي تريد، إما أن ترتطم وإما أن لا ترتطم. وقد تلعب جملة من الأمور بهذه الأمور المقضية، ولهذا قسموا القضاء إلى قسمين، إلى قضاء محتوم وهو قضاء مكروم. القضاء المحتوم هو الذي لا مفر منه، كما لو سقطت ورقتك عن شجرة الحياة فحينئذ مهما فعلت انتهى أمرك بالموت وصلت إلى النهاية. أما القضاء المكروم فقد يكون مما قدر لك أنك ستموت اليوم، عندما خرجت من منزلك وجدت فقيرا فأعطيته الصدقة، بإعطائك الصدقة للفقير أو لا وصلت رحمك، وأنت تأتي إلى هنا قلت خمس دقائق أمر مثلا إلى بيت عمتي إلى بيت خالي إلى بيت خالتي، صباح الخير يا عمتي، ضليت جاي إلى الدرس، أتيت إلى الدرس. يطول عمرك مثلا 10 سنين، لأن صلة الرحم مما يطيل العمر، مما يطيل العمر. فقمت بشيء يحرك هذا القدر من هنا إلى هنا.
ما في ترتيب
لا ترتيب بين القضاء والقدر، نفس القضاء ونفس القدر لا ترتيب بينهما، وإنما الترتيب بين أي شيء وأي شيء بين المقضيات وبين المقدرات. فالقضاء والقدر في علم الله عز وجل في آن المع، أما ظهور المقضيات في عالم الخارج والمقدرات في عالم الخارج نعم هذا يكون في فترات متباعدة. فمثلا قدر الله عز وجل أن يخلق محمدا وقدر أن يخلق عليا، اللهم صل على محمد. تقديره لخلق محمد ولخلق علي في آن المع، نعم ظهور محمد في الخارج كان قبل ظهوره عليهم. ظهور المقضي قبل ظهور المقضي الثاني، فالتعقيب والترتيب يكون في المقضيات وليس في نفس القضاء والقدر. وأما أو فهي لأحد الشيئين أو الأشياء. بعد أنكم خلق والله خلق
لا
درس عندكم درس؟
ما درس خلنا المنطقة خدناها من ساعة
المنطقة خدناها من ساعة المنطقة الحمد لله رب العالمين.